بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا متمم لما مضى مما عقد عليه النووي الإمام رحمه الله في كتابه المبارك الموسوم برياض الصالحين بكتاب الأذكار. وقد وقفنا على الحديث السادس من هذا الباب العظيم. وقبله ورد سؤال في الدرس السابق، حين تعرضنا للغة العربية وأن أشرف اللغات وأتمها وأكملها ويكفيها علوا وفخرا أن أعظم معجزة أنزلت على الرسل وهو القرآن العظيم نزل بلسان عربي مبين، فورد سؤال: هل لغة أهل الجنة اللغة العربية؟ هذا ليس فيه نص صريح عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول علماء ظاهر أدلة السنة والكتاب أن لغة أهل الجنة هي اللغة العربية. فالخطاب الموجه في القرآن مثل قول الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. والأحاديث في خطاب الله لأهل الجنة ظاهرها أنها لغة أهل الجنة، وهذا من نوافل العلم وليس من عزماته. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. هذا الحديث تقدم بتمامه وتفصيله في باب الصبر في أول هذا الكتاب المبارك، وهو كما قال النووي رحمه الله عنه حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. والشاهد منه هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان. وقد تظاهرت نصوص القرآن والسنة على وزن الأعمال وثقل الموازين وخفتها. قال: وسبب عظم فضلهما ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى بقوله سبحان الله، والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله الحمد لله والله أعلم. وقال القرطبي رحمه الله: فإذا حمد الله حامد مستحضرا معنى الحمد في قلبه امتلأ ميزانه من الحسنات، فإن أضاف إلى ذلك سبحان الله الذي معناه تبرئة الله وتنزيهه عن كل ما لا يليق به من النقائص ملأت حسناته وثوابها زيادة على ذلك ما بين السماوات والأرض. إذ الميزان مملوء بثواب التحميد، وذكر السماوات والأرض على جهة الإغياء يعني الغاية المنتهى لها من التمام والكمال. قال وذكر السماوات والأرض على جهة الإغياء على العادة العربية، والمراد أن الثواب على ذلك كثير جدا، بحيث لو كان أجساما لملأ ما بين السماوات والأرض، يعني لو كنت تراه لأطبق السماوات والأرض بقول سبحان الله والحمد لله من عظم أجرهما. وقال ابن تيمية رحمه الله فأخبر أنه يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا أعظم من ملئه للميزان، يعني الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. فأخبر أنه يملأ ما بين السماء والأرض، وهذا أعظم من ملئه للميزان. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ، أو هذه شك من الراوي، يعني هل قال تملأان ما بين السماء والأرض أو قال تملأ ما بين السماء والأرض، والمعنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحري الألفاظ يأتون بمثل هذا، فهم أمناء نقله، إذا شكوا في لفظ لم يجزموا به أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والذي ما بين السماء والأرض مسافة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وظاهر الحديث أنها تملأ ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك بل في كل المناطق، والحمد لله تملأ الميزان أي بخصوصها. والحمد لله الألف واللام للاستحقاق والاختصاص، أي لا يستحق الحمد الكامل ولا يختص بالحمد الكامل إلا ربنا سبحانه، فله الحمد المطلق. والحمد لله تملأ الميزان لأنها أفضل صيغ الحمد، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض لأنهما اشتملتا على أمرين عظيمين. الأمر الأول تنزيه الرب عن كل النقص بقوله سبحان الله، والثاني على وصف الله عز وجل بكل كمال بقوله والحمد لله، فالحمد فيها وصف الله بكل كمال، فلما كان له الكمال المطلق استحق الحمد المطلق، ولما كان منزها عن كل نقص وعيب استحق التنزيه المطلق. وسبحان الله والحمد لله كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فما أعظم أجر هذه الكلمات، إذا قلت الحمد لله امتلأ الميزان من الأجر، والميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعهما كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لو تفكر في هذا واستحضره بقلبه لم يفتر لسانه عن ذكر ربه سبحانه. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن هذه الكلمات من الذكر من أعظم وأجمع ما يقال من ذكر الله تعالى، فقوله علمني كلاما أقوله كلاما نكرة، ولم يقيد القول بحال ولا زمان لإفادة العموم، فدله على هذه الكلمات الخمس: لا إله إلا الله، الله أكبر والحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل هؤلاء حق لله تعالى. ولذلك قال العربي: فهؤلاء لربي. وهذا الرجل عربي جاء من البادية، فهو حديث عهد بإسلام وتوحيد، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا يقوله، فدله على هذه الجمل التي تجمع التوحيد كله، وأضاف لها من التأكيدات والأوصاف ما تصفي التوحيد وتجعله خالصا، ورتبها أحسن ترتيب وأكمله وأنفعه، فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال ابن هبيرة في الإفصاح: بدأ صلى الله عليه وسلم بكلمة الإخلاص التي هي أصل الأصول، فكل فرع ينبني أو يبتني عليها. وقال في المرقاة: بدأ بالتوحيد على وجه التفريد، فإنه مبدأ كل عبادة ومختم كل سعادة للمراد والمريد. وقال في دليل الفالحين: قدمها على ما بعدها لأنها أشرف قرنائها، ولذا جعلت كلمة الإسلام ومفتاح الجنة خصوصا، وقد ضم إليها ما يزيد في تأكيد مدلولها من التوحيد بالحال المفردة. فوحده لا شريك له توحيد للنفي والإثبات الذي في كلمة التوحيد. فلما قال له قل لا إله إلا الله، قد تكون عنده ما تعلق به مما كان يعبد في جاهليته، فنفى كل ذلك بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال الله أكبر كبيرا، أي أكبر من كل كبير. قال النووي رحمه الله: قوله الله أكبر كبيرا منصوب بفعل محذوف، أي كبرت كبيرا أو ذكرت كبيرا. وقوله والحمد لله كثيرا، أي حمدا كثيرا. قال ابن هبيرة في الإفصاح: والنكرة في هذا المقام أعم من المعرفة كثيرا، فالله تعالى له الحمد المطلق، فيحمد سبحانه على كمال ذاته وعلى كمال صفاته وعلى كمال إحسانه وعلى كمال حكمته ورحمته وغير ذلك من مقتضيات الأسماء والصفات. وفي هذا الحديث قدم التحميد على التسبيح على خلاف ما مضى، يعني ما مضى سبحان الله والحمد لله في أكثر الأحاديث في التسبيح بعد أدبار الصلوات سبحان الله بعد الحمد لله، ولكن في هذا الحديث قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، ثم جاء بالتسبيح. قال في دليل الفالحين: وإنما قدمه في هذا الخبر على التسبيح لأنه لما شارك التكبير في إثبات الكمال لذي الجلال، ولذا عطفت جملته على جملة التكبير، اقتضى قرنه به فتأخر عنه التسبيح. قال: وإنما قدمه في هذا الخبر على التسبيح لأنه شارك التكبير في إثبات الكمال. فالله أكبر كبيرا أقرب لها الحمد لله كثيرا. وقوله وسبحان الله رب العالمين، التسبيح التنزيه من كل عيب ونقص، فهو سبحانه الرب الكامل الخالق وما سواه من العالمين من سائر الأجناس، مخلوق مربوب لله، فالعالمين جميع الخلائق، فالتسبيح لا يستحقه إلا رب العالمين. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال ابن هبيرة في الإفصاح: في هذا نفي قوة القائل وقدرته إلا بالله، فقد تبرأ قائلها من العجب بعمله. وفيها معنى آخر: لا حول لأحد يقصد الأذى ولا قوة إلا بالله، فيوجب هذا الاعتقاد خروج خوف المخلوق من المقر بذلك. قوله العزيز الحكيم، والمشهور على ألسنة الناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهنا العزيز الحكيم. قال في دليل الفالحين: العزيز أي الذي لا غالب في مراده، الحكيم الموقع للأشياء مواقعها بحسب حكمته البالغة. وفي الختم بهذين الاسمين رد لما اشتهر من ختم الحوقلة بالعلي العظيم، يعني هذا الذي ثابت في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومناسبة هذين للحوقلة أظهر، لأن شأن من كان عزيزا حكيما أن لا يصدر خير ولا يندفع شر إلا بقوته. قوله قال فهؤلاء لربي فما لي، قال القرطبي: أي هؤلاء الكلمات هي حق الله تعالى إذ هي أوصافه، فما لي أي فما الذي أذكره لحقي وحظي. فدله صلى الله عليه وسلم على دعاء يشمل له مصالح الدنيا والآخرة. وقال ابن هبيرة: يعني أنهن للثناء، يعني الكلمات الخمس، يعني أنهن للثناء على الله عز وجل وذكر صفاته، ففيها الثناء على الله مع إثبات الوحدانية له دون غيره، وفيها تعظيمه وحمده وتنزيهه عما لا يليق به، والتبرؤ من الحول والقوة إلا من حوله وقوته. فأراد أن يعلمه كيف يسأل ربه عز وجل، فجمع له صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة، فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وفي رواية وعافني، وشك فيها الراوي عند مسلم، وهي عند أحمد وغيره: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال القرطبي: أي اغفر لي ذنوبي السالفة، وارحمني بنعمك المتوالية، واهدني إلى السبيل الموصل إليك، وارزقني ما أستعين به على ذلك ويغنيني عن غيرك، وعافني عما ينقض لي شيئا أو ينقصه. جاء في رواية أنه جمع أصابعه إلا الإبهام، وقال: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، هذا عند مسلم، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قال القرطبي: ويجمع بين أصابعه، أي عند الكلمات المدعو بها، تمكينا لها في النفس وضبطا لها في الحفظ. وقوله فإن هؤلاء تجمع دنياك وآخرتك، أي هذه الدعوات تجمع لك خيرات الدارين وتكفيك شرورهما. وقال الفيومي فتح القريب، وفيه إشارة إلى التحريض على ذكر الله تعالى بالألفاظ التي علمه إياها أولا، وعلى الدعاء بالألفاظ التي قال فيه التحريض، في إشارة إلى التحريض على ذكر الله تعالى بالألفاظ التي علمه إياها أولا، وعلى الدعاء بالألفاظ التي علمه إياها ثانيا، فجعل التهليل والتكبير والتسبيح والحول والقوة لله تعالى، وجعل طلب المغفرة والرحمة والهدى والرزق للعبد. ولذلك بعدما علمه الألفاظ الأولى قال هؤلاء لربي، وأقره على ذلك، وإقراره عليه الصلاة والسلام على الشيء دليل على صحته. وهذا يدل على أن الثناء على الله تعالى لا يكتفي به عن المسألة، أو لا يكتفى به عن المسألة، لأن الثناء عليه يقصد به تحصيل مثوبته مطلقا، والدعاء يتعين به مطلوب الداعي. جاء عند أحمد بسند حسنه العلماء عن عبد الله بن أبي أوفى قال أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أقرأ القرآن فمرني بما يجزئني منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فقالها الرجل وقبض كفه وعد خمسا مع إبهامه، فقال يا رسول الله هذا لله تعالى فما لنفسي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. قال فقالها وقبض على كفه الأخرى وعد خمسا مع إبهامه، فانطلق الرجل وقد قبض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ كفيه من الخير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل بدوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني خيرا. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال وعقد بيده أربعا ثم رتب فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم رجع. فلما يعني الرجل جعل يرتبها بأصابعه ويقولها ثم رجع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم وقال تفكر البائس، فقال يا رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا كله لله فما لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، وإذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، وإذا قلت لا إله إلا الله قال الله صدقت، وإذا قلت الله أكبر قال الله صدقت، فتقول اللهم اغفر لي فيقول الله قد فعلت، فتقول اللهم ارحمني فيقول الله قد فعلت، وتقول اللهم ارزقني فيقول الله قد فعلت. قال فعقد الأعرابي سبعا في يديه، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب. قال وعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل الأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله، رواه مسلم. هذا ذكر مقيد ما مضى في فضائل الذكر العامة، وهذا ذكر مقيد بعقب الصلوات المكتوبات، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاستغفار مشروع في خواتيم الأعمال الصالحة. قال ابن تيمية رحمه الله: من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا بالليل وختموه بالأسحار. قال: وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وأتى بما أمر الله به مما لم يصل إليه أحد غيره، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال: ولهذا كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار، كما قال الله تعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. ولهذا جاء في الحديث يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار. قال الصنعاني رحمه الله في السبل: والاستغفار إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه لما يعرض له من الوسواس والخواطر فشرع له الاستغفار تداركا لذلك. وقال اللاعي في البدر التمام في شرح البلوغ: وفي الاستغفار بعد الصلاة إشارة إلى ما يحصل للعبد فيها من الوسوسة والخواطر، وأنه لا يفي بالحق الواجب عليه، فيشرع له الاستغفار عن التقصير، وأن الإنسان لما يقضي ما أمره. فالحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصلاة هي إظهار هضم النفس، وأن العبد لم يقم بحق الصلاة ولم يأتي بما ينبغي لها على التمام والكمال، بل لا بد أن يكون قد وقع في شيء من النقص والتقصير، والمقصر يستغفر لعله أن يتجاوز عن تقصيره، ويكون في استغفاره جبر لما فيه من نقص أو تقصير. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، قال النووي رحمه الله: المراد بالانصراف السلام. قوله: استغفر ثلاثا، فسرت في الحديث بقول الأوزاعي رحمه الله، تقول: أستغفر الله أستغفر الله. ومعنى أستغفر الله أي أسأل الله المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب مع التجاوز عنه. قوله: اللهم أنت السلام، السلام اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه السالم من كل نقص ومن كل عيب، أي المنزه عن كل عيب وآفة ونقص، فهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي صفات كماله، ومنزه عن مماثلة أحد من خلقه أو أن يكون له ند بوجه من الوجوه. قوله: ومنك السلام، أي منك وحدك تطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة، فالسلامة من المهالك إنما ترجى وتستوهب من الله وحده، ولا ترجى من أحد سواه، وهي لا تحصل إلا لمن سلمه الله تعالى. وهذا مستفاد من أسلوب الحصر في قوله: ومنك السلام، أي وحدك دون غيرك. ومناسبة هذا هنا، يعني بعد الاستغفار يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، لاشتمالي على السلامة، يعني: اللهم إني أتوسل إليك بهذا الاسم الكريم من أسمائك أن تسلم لي صلاتي حتى تكون تكفيرة للسيئات ورفع للدرجات. وقوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت أي تعاليت وتعاظمت، وذا الجلال والإكرام أي يا صاحب الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان للرب سبحانه دالان على كمال عظمته وكبريائه ومجده وعلى كثرة صفاته الجليلة وتعدد عطاياه الجميلة، مما يستوجب على العباد أن تمتلئ قلوبهم محبة وتعظيما وإجلالا له سبحانه. وبعض الناس يزيد هنا تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وهذه الزيادة في النص لم ترد هنا فلا تشرع، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لأن الأذكار توقيفية ما يزاد فيها إلا ما جاء به النص، والنص هنا ما ذكر وتعاليت، فتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ينبغي لنا، يقول، إن سلمنا أن نقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل كل ذكر. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس إلا مقدار ما يقول، أي يجلس مستقبل القبلة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. فدل هذا على أن هذا الذكر قبل كل الأذكار، والمناسبة فيه ظاهرة أيضا، لأنه ينبغي أن يلي الصلاة لأجل أن يكون طابعا لها وكفارة لها. كم بقي الوقت؟ 20. حديث طويل هذا، نبدأ نقف. مش طويل. طيب يا شيخ. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. هذا من الأذكار المقيدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها عقب الصلوات المكتوبات. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: وقد أمر الله بالذكر بعد الصلاة، فقال جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فالذكر بعد الصلاة مأمور به بنص القرآن في الحضر وفي السفر، فهذه الآية جاءت في سياق صلاة الخوف وفي السفر، ولهذا قال بعدها: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فالأذكار المشروعة بعد الصلوات مشروعة في الحضر وفي السفر. وقوله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يدل على تأكيد هذا الذكر، لأن الله أمر به في كل الحالات، سواء كنت قائما، مثل أن يكون لك شغل فتقوم بعد السلام مباشرة ملزما بهذا الذكر المشروع، وكذلك تؤدي هذه الأذكار إذا كنت قاعدا، وإذا كنت مريضا فليكن على جنبك. وهذا يعني أن هذه الأذكار المشروعة عقب الصلوات أنت مأمور بالإتيان بها أمرا مؤكدا، سواء في السفر أو الحضر، يعني تذكر الله عز وجل. وهذا الذكر المجمل في كتاب الله عز وجل بينه النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة. فمن هذه الأذكار هذا الحديث الذي ذكره المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، قال العلماء، يعني لا معبود حق إلا الله، ولا نقول لا معبود إلا الله. لو قلت ذلك كان ذلك كذبا. لماذا؟ لأن هناك من يعبد من دون الله وهم كثر. قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. فهناك آلهة كثيرة تعبد من دون الله، ولكنها باطلة، والحق هو عبادة الله وحده. قال الله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكذلك لا نقول لا موجود إلا الله، لأن هذا قول بوحدة الوجود، لأنك إذا جعلت كل موجود هو الله فالخلق موجودون، فيعني أن الخلق كلهم الله، وهذا باطل. وكذلك لا نقول لا إله إلا الله، أي لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا معطي ولا مانع إلا الله. هذا لا يخالف فيه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بأنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا معطي إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مانع إلا الله. قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدمر الأمر فسيقولون الله، ولكن خلافهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فالخلاف ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فلو كان تفسير لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله لكان المشركون موحدين، ولكن معناها لا معبود حق إلا الله. قال الله: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا تدعو مع الله أحدا ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فلا يعبد صنم ولا وثن ولا قبر ولا شجر، لا يعبد إلا الله وحده ولا يدعى إلا الله وحده. ولذلك كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نقف عند هذا، الكلام طويل وإن كان حديث في معناه قصير، ولكن هذا الحديث جامع لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وأمور عظيمة من أمور التوحيد، والأذكار كلها توحيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.